الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الله عز وجل ذكر ثلاثة أسباب موجبة لقتال الكفار، بل إن كل سبب على وجه الاستقلال موجب لقتالهم ومواجهتهم ومقارعتهم، فما بالكم إذا اجتمعت الثلاثة أسباب؟ فالله عز وجل قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ هذه ثلاثة أسباب لقتال كفار قريش، أنهم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني بدأوكم بالقتال. قال: أتخشونهم؟ قالوا: لم يبق بعد قيام هذه البينات من سبب يمنع من قتالهم إلا أن يكون الخشية لهم والخوف من قوتهم وخشية الله أحق وأولى. فقال: إذا أنتم ما أقدمتم على قتالهم لأجل أنهم قاتلوكم بدأوكم أول مرة، ولأجل أنهم نكثوا أيمانهم، نقضوا العهد معكم، واحد ينقض العهد معك هذا يستوجب أن تقارعه وأن تواجهه، وكذلك هموا بإخراج الرسول، هؤلاء أخرجوا رسولكم من بين أظهرهم من مكة من أحب البقاع إلى الله أخرجوه، فهذا أمر يستوجب أن نقاتلهم. ثم قال: وهم بدأوكم أول مرة بدأونا بالقتال، فكل واحدة تستوجب أن نواجههم وأن نقاتلهم، فكيف إذا اجتمعت الأسباب الثلاثة؟ فلذلك لم يبق إلا الأمر الآخر، إذا لم نواجههم ونقاتلهم قال الله تعالى: أتخشونهم؟ ما بقي إلا أنكم تخافونهم. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هنا حث وترغيب وطلب، بل هو شرط: إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا إلا الله. قال: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا إلا الله، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. كرر الأمر هنا، الألا تحضيضي، حضهم رغبهم، الآن أمرهم بأمر جازم قطعي. قال وبين لهم الثمرة، قال: قاتلوهم، يعني هؤلاء الذين نقضوا العهد معكم ونكثوا الصلح معكم، هؤلاء قاتلوهم. قاتلوهم يعني باشروا قتالهم كما أمرتم، قاتلوهم. هذا أمر من الله جل جلاله بمواجهة هؤلاء الذين قتلوا المسلمين وقاتلوهم ونكثوا العهد معهم وأخرجوهم من ديارهم. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. قالوا: هذه فوائد لمقاتلة الكفار الذين نقضوا العهد مع المسلمين. قالوا: الفائدة الأولى يعذبهم الله بأيديكم، والفائدة الثانية ويخزهم، والفائدة الثالثة وينصركم عليهم، والفائدة الرابعة ويشفي صدور قوم مؤمنين، والفائدة الخامسة ويذهب غيظ قلوبهم. هذه أيها الإخوة فوائد وثمرات لمواجهة الأعداء. الأمة لما تكون عزيزة لا شك أن هذه الأمور يحققها الله تعالى فيهم، يعني قاتلوهم هذا وعد أو أمر من الله، والأمر قد ترتب عليه وعود ربانية، الأمر ترتب عليه وعود ربانية، مثل إن تنصروا الله ينصركم، يعني الأمر انصروا الله والوعد ينصركم، ووعد الله لا يتخلف أبدا، الوعد الإلهي لا يتخلف أبدا، فإذا أمر الله بشيء ووعد عليه فهذا الوعد سيتحقق حتما. فقال الله: قاتلهم، هذا الأمر في الآية، والوعود يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذه وعود ربانية. والبعض يتساءل فيقول كان من الممكن أن يعذبهم الله، مدام يعذبهم الله بأيديكم كان من الممكن أن يعذبهم الله مباشرة دون أن تقاتلوهم، مثلا أن يرسل عليهم زلزالا مدمرا فينهيهم عن آخرهم، أو أن يرسل عليهم صاعقة من السماء فينهيهم عن آخرهم. فلماذا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم؟ يعني الله عز وجل يريد أن يعذبهم دون أن تقاتلوهم. وهذه المسألة مهمة. البارحة كنا نتكلم مع بعض الإخوة أن بعض الملحدين ربما يثير مسألة الأسباب في الحياة، يقول طيب أنتم تقولون الله عز وجل خلق في الإنسان مادة، هذه المادة هي التي بها قوام الجسد، لولا وجود هذه المادة لكان الجسد مضطربا مختلا. المقياس هذا في الكون مثلا وجود الأكسجين النيتروجين بمقياس معين، لولا هذا المقياس اختل الكون. تقول طيب لماذا خلق الله كل هذه المقاييس؟ مدام تقولون الله، الملحدون يقولون مدام الله هو الذي خلق لماذا خلق كل هذه المقاييس، يجعل الأمور هكذا بدون مقاييس وبدون ترتيبات. يعني ليش وجود هذه النسبة حتى يصلح جسد الإنسان؟ لا، يصلح جسد الإنسان دون وجود النسبة. لماذا؟ يثيرون هذه الشبهة التي ربما تتمكن من العقول. نقول يا إخواني الله تعالى جعل هذه الدار دار أسباب، جعل الدار دار أسباب. الله قادر أن يجعلك تعيش دون أن تأكل، ولكنه قدر وقضى أن الأكل سبب لدوام الحياة وكذلك الشرب. الله قادر أن يرزقك الولد وأن ينبت الأولاد من الأرض نباتا، قادر، ولكن الله جعل طريقة الأسباب في الحياة، طريق سنة الأسباب، فهي سنة من سنن الله الكونية، وإلا لجعلنا المسألة تحكم عقل كل واحد منا. كل واحد يقول طيب لماذا نسبة الأكسجين هكذا، طب لماذا الذي في جسد الإنسان، كل واحد يأتي برأيه ويدلي برأيه، لكن الله تعالى جعل قانونا محكما، هذا القانون اسمه قانون الأسباب. فالله قادر أن يرسل عليهم زلزالا مدمرا وأن يرسل عليهم صاعقة تنهيهم عن آخرهم، يعذبهم الله، لكن لا، أراد الله لحكمة. واعلموا أيها الإخوة أن كل شيء أراده الله ففيه حكمة، وكل شيء وقع أراده الله، كل شيء وقع أراده الله، وكل ما أراده الله أراده لحكمة سبحانه وتعالى. فالترتيب الإلهي، الترتيب الرباني يختلف عن ترتيب البشر. ترتيب البشر أيها الإخوة إن هناك شيء أنت تراه فترى فيه النفع، لكن إلهك يعلم عواقب الأمور، لكن إلهك يعلم عواقب الأمور. في أحيانا ربما يتسلط على المسلمين كفرة يتسلطون عليهم فيقتلونهم، فنرى أن الأمر بأكمله شر، ولكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني في البوسنة لما حدثت المقتلة العظيمة وكذا، بعض علماء المسلمين الذين كانوا هناك قال والله لقد كانت هذه الحرب التي قتل فيها من قتل من المسلمين كانت خيرا لنا، ما كان كثير من المسلمين يعرفون عن الإسلام إلا اسمه، فلما صارت هذه الحرب وحدثت استيقظ المسلمون فكانت هذه الحرب خيرا لنا. ولا شك أن استيقاظ المسلمين لدينهم وأنهم مسلمون واعتزازهم بهويتهم أعظم من أجسادهم وأعظم من أوطانهم وأعظم من أموالهم، استيقاظ المسلمين. فأنت لما ترى ربما تنظر بزاوية واحدة، لكن الله جل جلاله هو الذي يعلم عواقب الأمور. فلكل شيء وقع حكمة بالغة، علمه من علمه وجهله من جهله. ربما ترى الأشياء أنت فتراها بظاهريتها، طبيب جراح يأتي ابنه قد انفجرت عنده الزائدة الدودية، يأتي ويمسك المشرط ويفتح بطن ابنه، قل ما هي قسوة هذا الأب، هذا أب مجرم يفتح بطن ابنه، ابنه هذا الذي يحبه يفتح بطن ابنه ثم بعد ذلك يعالجه ويخيط بطن ابنه، هذا الأمر أنت ترى هكذا بظاهريته، لكنه والله عين الخير، عين الخير، هو فتح بطنه لمصلحته. وذلك حتى فرعون يأتي يقتل من بني إسرائيل، تقتيل بني إسرائيل هنا كان خيرا ليعلم، ليتعلم بني إسرائيل بعد ذلك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كيف هذا؟ كيف نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ لما يقتلهم آل فرعون يقتل كثير منهم ويستحيي نساءهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فما جاءت مرحلة التمكين إلا بعد مرحلة الابتلاء. متى ونمكن لهم في الأرض؟ لما ابتلوا، لما قتلوا، لما عذبوا. فكل شيء وقع أيها الإخوة إنما وقع لحكمة. فالله عز وجل قال قاتلوهم، أمرنا بقتالهم ورتب على ذلك حكمة، قال يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. قالوا الحكمة أن الله تعالى أراد أن يعذبهم بأيديكم ليكون للمؤمنين هيبة ومهابة في الأرض. قاتلهم، لو أن الله عذبهم بزلزال أو بصاعقة أو أرسل عليهم شيء فأفناهم جميعا لقالوا هذا أمر وقع من الطبيعة، وكذا يقولون إلى الآن، حتى الكوارث، حتى الأعاصير التي تجري عندهم يقولون. وقال رئيس أمريكا، قال نحن السابق، قال نحن نستطيع أن نواجه أي قوة عالمية إلا قوة الطبيعة، ما نستطيع مواجهتها. لما حدث عندهم الأعاصير قال نحن لا نستطيع مواجهة قوة الطبيعة، طبعا هي قوة الله جل جلاله، قال ما قال هنا لا نستطيع أن نواجه قوة الله، هي قوة الله، لكن هو قال كل القوة نستطيع مواجهتها لكن قوة الطبيعة ما نستطيع أن نواجهها. فهم الآن لو دمر ما دمر عندهم وقتل من قتل لقالوا هي الطبيعة، ولكن عندما يقتلون من قبل المؤمنين يعذبهم الله بأيديكم، لا تزال المهابة، المهابة لأهل الإسلام. وذلك لما قتل أبو جهل قتله صبيان معاذ ومعوذ، والذي أجهز عليه راعي غنم عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، عن معاذ ومعوذ عبد الله بن مسعود، هما قتلاه انقضى عليه كالصقر وإذا به بالرمق الأخير على الأرض، عبد الله بن مسعود يأتي يتفقد وإذا أبي عبد الله بن مسعود يعلو أبا جهل فيعلو فوق بطنه، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، فجز رأسه رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود فقتله. أذل الله أبا جهل وجعل هيبة للمسلمين من باب أن راعي غنم رضي الله عن عبد الله بن مسعود قتل أبا جهل. يعذبهم الله بأيديكم، فلا تزال المهابة لأهل الإسلام. وطبعا لا شك أن مسألة المهابة لأهل الإسلام أرادها الشرع، الشرع أراد أيها الإخوة أن تكون لنا مهابة في الأرض، وهذه المسألة ينبغي أن يبحث عنها المسلمون، أن تكون لهم المهابة في الأرض. المهابة، هناك حديث، وإن كان بعض العلماء تكلم في إسناده، قال ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. وهذا حديث على الصحيح أنه حديث حسن، قال ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، منكم يعني الأعداء لا يهابون. هذا يدل على تفكك الأمة وعلى تشرذمها عندما تصبح للأمة مهابة. لماذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير؟ لماذا؟ ما السبب؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم حتى تكون لكم مهابة لا يعتدى عليكم. وطبعا لا شك أي قوة عالمية إلى الآن، أي قوة عالمية تخاف قوة أخرى عالمية أن تعتدي عليها. لماذا؟ لمهابة جانبها، لأنهم مهابو الجانب. فذلك قال هذه الأولى، قال يعذبهم الله بأيديكم، يعني ليكون لكم مهابة. لو أنه قتلهم دون أن تباشروا أنتم قتلهم لما هابوكم. فلذلك قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يعني ويذلهم، يهينهم بالأسر أو نحو ذلك، قال وينصركم عليهم، وينصركم عليهم أيضا ويحقق لكم النصر عليهم ويجعلكم تنتصروا عليهم. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي هنا يداوي دواء قلوبهم، لأن المؤمن يكون في صدره وغر حانق على الكافر، فكأن قلبه هنا فيه مرض لما فيه من شدة الغضب، لأنه قال ويشفي شفاء. قال كأن صدره قد ملئ من شدة الغضب وغرا وحقدا على الكافر الذي أخرجه من الديار، الذي قاتله، الذي بدأه بالقتل. فعند ذلك عندما ينتصر المسلمون ويشفي صدور قومه. من ذلك بعض المفسرين قالوا الله تعالى جعل في هذه الآية أشياء مادية وأشياء معنوية نفسية. أشياء مادية اللي هو يعذبهم الله بأيديكم، وأشياء نفسية ويخزهم، مادية وينصركم عليهم، معنوية ويشفي صدور قوم مؤمنين. فمن ماديتنا يعذبهم الله بأيديكم، هذا شيء مادي أن الله عذبهم بأيديكم بالقتل. قال ويخزهم، الخزي مسألة نفسية مهانة، وينصركم عليهم مادية، ويشفي صدور قوم مؤمنين هذا شيء شيء معنوي أن الله عز وجل أزال من صدور المؤمنين ذاك الوغر أو الحقد على الكفار لأنهم استضعفوا. تخيلوا يا إخواني 13 عاما في مكة قهر، 13 سنة في مكة، 13 عاما استذلال في مكة، إذاء. تخيلوا ويتحملوا فعلا ويشفي صدور قوم مؤمنين. متى شفي صدر بلال رضي الله عنه؟ لما قتل أمية بن خلف شفي صدر بلال. شفي متى شفي صدر عمار بن ياسر؟ لما رأى أبا جهل مجندلا مضرجا بدمائه قد قتل، شفي صدر عمار بن ياسر رضي الله عنه. شفي صدر بلال لما رأى أمية بن خلف قد قتل. شفي صدور المستضعفين لما رأوا صناديد قريش منهم من قتل ومنهم من أسر. ويشفي صدور قوم مؤمنين. وذلك حتى في فتح مكة، في فتح مكة قتل بعض الناس، لأنه هناك بعض الجبهات النبي صلى الله عليه وسلم وزعهم على أبواب، وزع الصحابة، فهناك حدثت مواجهات وقتل على الصحيح أنه 12 رجلا يوم فتح مكة، قتل 12 رجلا فتح مكة. وبعض العلماء قال لا، بل قتل من أهل مكة جماعات، لأنهم واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام، كان من قوله لهم ألا تقتلوا إلا من قاتل، لكن من لم يقاتل لا تقاتلوا. ولذلك حماس بن قيس كان في مكة، لما رأى المسلمين يأتون لفتح مكة وكان كافرا، فكان يقول لامرأته لأخدمنك نساء محمد صلى الله عليه وسلم لأجعلهن لك خدما، يعني هؤلاء سيأتون سنقاتلهم وأنا سأخذ نساء محمد عليه الصلاة والسلام وسأجعلهن سبايا خدم عندك يخدمنك. وكان يقول لامرأته إذا جئت منهزما فأغلق الباب دوني، لا تستقبليني إذا جئت منهزما. فكان في فعلا في تلك الطائفة التي وقع فيها القتل والقتال، لما المسلمون دخلوا وإذا بطائفة ومع صفوان بن أمية يقاتلون، فقتل من المشركين من قتل وفر الآخرون، فجاءها مذعورا منهزما، يقولون كأن وجهه الزعفران من الخوف، يعني أصفر، وجهه أصفر من شدة الخوف. وكان يقول قبل ذلك ويرتجز، هو كان يقول إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، أنا سأواجههم مهما كان الأمر سوء. وكان يرتجز بهذا ويقول لما دخل المسلمون مكة واجهوا هؤلاء ولا هاربا، وجاء إلى بيت زوجته يطرق الباب وأمر أن تفتح له الباب، قالت له أين الذي كنت تقول؟ أنت قلت لأخدمنك نساء محمد وقلت إذا جئت منهزما أغلق الباب دوني، أين الذي كنت تقول؟ هو يطرق الباب ومش رأى أن تفتح الباب. قال أين الذي كنت تقول؟ فقال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. مش أنا واحد اللي هرب، عكرمة أيضا بن أبي جهل هرب، وصفوان بن أمية هرب. إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطق اليوم بأدنى كلمة. قال انت لو انت شهدت هذا المشهد والله ما قلت هذا الكلام. عند ذلك ويشفي صدور قوم مؤمنين، هؤلاء الذين عذبوهم في مكة، ودخلوا دخل المسلمون مكة فاتحين، الذين أو يعني أبناء الذين عذبوا المسلمين هم فروا أول الناس، عكرمة ابن أبي جهل، صفوان بن من؟ ابن أمية، هم أول من فروا هربوا. فشوفوا صدور المؤمنين، دخلوا مكة فاتحين معتزين، وهؤلاء في مكة في فتح مكة أنهم قاتلوا المسلمون، قاتل هؤلاء وقتل من قتل من المشركين. فشوفوا صدور المؤمنين بهذا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولم يقل هنا ويشفي صدوركم، لأنه قال أول شيء قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، ما قال ويشفي صدوركم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. هنا أظهر في موضع إضمار، يعني ممكن يقول ويشفي صدوركم، لكن لا، قال ويشفي صدور قوم مؤمنين، فأظهر في موضع إضمار لبيان حيثية الإيمان مرة أخرى. فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فإن الله سيشفي صدوركم من عدوكم، فإن الله سيشفي صدوركم من عدوكم. وهذه لا شك بركة القتال في سبيل الله، أن الله تعالى يجري على يد الأمة الخيرات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجهاد فإنه باب من الأبواب يذهب الله به الهم، يذهب الله به الهم. الأمة فعلا لما كانت متحركة مجاهدة مواجهة لعدوها كانت لا يوجد عندها هموم، هم الرزق مش موجود عندها لأنه في غنائم، وهم الأولاد مش موجود عندها لأنه هم أصلا الولد كيف يكبر وكيف سيواجه الأعداء ونحو ذلك. لكن الآن أصبح لأنه ما عندنا شيء يا إخواني، أصبح الواحد همه كيف يأكل، يريد أن يأكل، يسعى لقمة العيش، ابنه الآن كيف بده يربيه، كيف بده يزوجه. فعلا لما كانت الأمة متحركة كان حتى حديث الناس قديما، فتحت بلد كذا واجه المسلمون كذا، انتصر المسلمون، هزم المسلمون، هكذا كان حديث الناس أصلا في مجالسهم. فكانت الأمة متحركة بمثل هذا، وتواجه عدوها وعدوها يواجهها، وهكذا تعيش. لكن كما قال بعض المشايخ الأفاضل المعاصرين، قال لما سئل أبو سفيان قال كيف أنتم معه، كان أبو سفيان على الكفر، كان والعلم أبو صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أسلم فرضي الله عنهما، أسلم بعد ذلك، وأبو سفيان كذلك أسلم. مسألة هرقل كيف الحرب بينكم وبينهم، قال الحرب بيننا وبينهم سجال، ينتصر علينا مرة وننتصر عليه مرة. قال هذه الكلمة، هكذا كانت العهد النبوي، ننتصر عليه وينتصر علينا. سبحان الله، نقول الآن الحرب ما عادت بيننا وبين عدونا سجال، يعني لو لبعد تاريخ من الزمن، تاريخ ما عادت الحرب بيننا وبين عدونا سجال، ننتصر عليهم مرة وينتصرون علينا مرة، لأن الأمة توقفت عن هذه الحركة اللي هي حركة مواجهة الأعداء، فهم يجهزون لنا والأمة ماذا أعدت لعدوها. ذلك قال قاتلوهم، والبركة التي تأتي من خلال قتالهم، قال يعذبهم الله بأيديكم، هذه وعود ربانية لا تتخلف ترى، فقط أنتم ماذا عليكم، قاتلوهم، هذا الأمر الموجه لكم، والوعود يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ألم نفسي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم قال الله تعالى ويذهب غيظ قلوبهم، والكبرى هذه أكبر شيء، ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.